بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على الصيام والقيام وسائر أعمال البر والإحسان، وأن يجعلنا من الفائزين، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، شهر العبادات والقربات، شهر الصيام والقيام والجود والبر والإحسان، هذه الكلمة بعنوان قيام الليل في رمضان. ونحن نعلم أن الله عز وجل شرع لعباده العبادات ونوعها، نوعها سبحانه وتعالى لعباده ليأخذوا من كل نوع منها بما يستطيعون، ولئلا يملوا، لكي لا يملوا من نوع واحد، فجعل من هذه العبادات فرائض لا يجوز النقص فيها ولا الإخلال بها، وجعل منها نوافل يحصل بها زيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإكمال الفرائض. ومن هذه العبادات الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، وهي فرق بين المسلم والكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أيضا عون للعبد في أمور دينه ودنياه. الله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة عون عظيم للعبد في دينه، في أمور دينه ودنياه، وهي نور للعبد، نور في قلبه، نور في وجهه، نور في قبره، نور يوم حشره، نور في دربه وطريقه إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. الحديث، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة، بل جعلت قرة عينه في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يحبها، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، أي أقم الصلاة فنصلي ونرتاح ونطمئن، فيها سعادة، فيها راحة، فيها مناجاة لله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهكذا السلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن من الخطايا إذا اجتنبت الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا يجري في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يغسل الله بهن الخطايا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن صلحت فقد فاز وربح، وإن ردت صلاته فقد خاب وخسر. الصلاة أمرها عظيم، من أجلها بنيت المساجد وشرع الأذان والإقامة، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد التوحيد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الشاهد أن الصلاة أمرها عظيم، والصلاة كما قلنا فيها فرائض، منها فرائض لا يجوز الإخلال بها، ومنها نوافل. من هذه الفرائض الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وهي في العدد خمس في العدد، خمسون في الميزان. كذلك ندب الله عز وجل إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلاً لهذه الفرائض، وزيادة أيضاً في القربى إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. فالنوافل تقرب إلى الله عز وجل وتكمل النقص الذي في الفرائض. ومن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلوات الخمس، وهي ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ومنها أيضا صلاة الليل، قيام الليل، التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، قال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. حديث صحيح رواه أحمد ورواه الترمذي وصححه الحاكم. ومن صلاة الليل الوتر، والوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، وقيل أنه لا حد لأكثره، بل يصلي المسلم ما شاء مثنى مثنى ثم يوتر بركعة، فيجوز له أن يوتر بركعة مفردة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ويجوز كذلك للمسلم أن يوتر بثلاث، إن أحب أوتر بها وجمعها في تسليم واحد، وإن أحب صلى ركعتين وسلم ثم صلى الثالثة وسلم. ويجوز للمسلم أن يوتر بخمس ركعات يسردها سردا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. ويجوز للمسلم أن يوتر بسبع فيسردها كالخمس، ويوتر بتسع فيسردها أيضا، لا يجلس إلا في الثامنة فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم، ويصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. حديث رواه أحمد ومسلم. ويصلي 11 ركعة، إن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة. وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة عظيمة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه، أي إيماناً بالله وبما عده من الثواب للمؤمنين القائمين، واحتساباً أي طلباً لثواب الله لم يحمله على ذلك القيام رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه ولا غير ذلك. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وفي آخره، كله يعتبر من القيام، تراويح من قيام رمضان. ينبغي للمسلم أن يحرص على صلاة التراويح، أن يعتني بها وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل، فما هي إلا ليال معدودة فينتهي رمضان، فيكون المسلم قد انتهز هذه الفرصة. العاقل ينتهز هذه الأيام، الله عز وجل يقول: أياما معدودات، فلا يفرط المسلم في هذه الأيام، بل يحرص عليها وعلى اغتنامها هذه الليالي المباركة. وقد سميت صلاة التراويح بهذا الاسم التراويح، لأن الناس كانوا يطيلونها جدا في عهد السلف، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا. صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل أي نصفه، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. حديث رواه أهل السنن بسند صحيح. اختلف السلف الصالح رحمهم الله في عدد الركعات في صلاة التراويح القيام والوتر. منهم من قال 41 ركعة، وقيل 39، وقيل 29، وقيل 23، وقيل 19، وقيل 13، وقيل 11، وأرجح وقيل غير ذلك، وأرجح هذه الأقوال أنها 11 أو 13 كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. حديث في الصحيحين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني من الليل. حديث رواه البخاري. وفي الموطأ لمالك رحمه الله عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس 11 ركعة. وكان السلف رحمهم الله يطيلونها جدا، حتى كانوا يقرؤون بالمئين أي بمئات الآيات، وكانوا يعتمدون على الأصي من طول القيام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. فينبغي للمسلم وللإمام أن يتنبه لهذه الأمور، أن يتقي الله عز وجل في صلاته وفي من وراءه، أن لا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم، وأن لا يسرع سرعة تخل بهذه العبادة العظيمة. ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لكي ينال الأجر والثواب من الله عز وجل، والأفضل أن لا ينصرف من صلاته حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر، ليحصل له أجر قيام ليلة كاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيحرص المسلم على قيام الليل، صلاة التراويح، يصلي مع الإمام حتى ينصرف. وإذا أراد أن يصلي في بيته فله أن يصلي ما شاء في آخر الليل، في جوف الليل وفي آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. فإذا أراد أن يصلي في آخر الليل فللمسلم أن يصلي، لكن لا يعيد الوتر إن كان قد أوتر مع الإمام، فلا يوتر مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذا أيضا من عمل السلف الصالح رضي الله عنه، أن النساء كن يحضرن معهم المساجد، ولكن تأتي المسلمة متسترة متحجبة غير متبرجة وغير متطيبة، ولا رافعة صوتا ولا تبدي زينة، قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال أهل العلم: ما ظهر منها لا يمكن إخفاؤه، مثل الجلباب والعباءة ونحوهما، وقيل غير ذلك، والله أعلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى الصلاة، لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. اتفق عليه. والسنة في حق النساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر فالمؤخر عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حديث رواه مسلم. وينصرفن قبل أن يدركهن الرجال، ولا يتأخرن إلا لعذر، ويجتنبن الاختلاط مع الرجال. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على الصيام والقيام وصالح الأعمال، أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما وفقت القوم السلف الصالح، اللهم وفقنا لما وفقتهم يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.